الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، طرفوا إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، لأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فليحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم حجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فكيف فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهى الله عز وجل عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي بغير حق. وهذه كلمة جامعة يدخل فيها ما ليس بحق، فالباطل هو عكس الحق، فالذي أذن الله عز وجل به هو أخذ المال بالحق، أما أخذ المال بالباطل فلا يجوز، وسواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو الانتهاب أو الاحتيال أو غير ذلك من الأمور الباطلة المخالفة للشريعة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا شبيه بقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، وهنا قال: ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض. فالمسلم مع المسلم كالجسد الواحد، كالنفس الواحدة، ولهذا قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فالمسلم مع أخيه المسلم كالنفس الواحدة، وكالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهكذا أموال المسلمين كالشيء الواحد، كما أن أنفس المسلمين كالنفس الواحدة وهي نفوس محترمة، وهكذا أموال المسلمين كالمال الواحد فهي أموال محترمة. فلا يدخل الإنسان الضرر على أخيه كما لا يدخل الضرر على نفسه، ولا يدخل الضرر على مال أخيه كما لا يدخل الضرر على ماله. ويعامل الناس بما يحب أن يعامل. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح الله عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فيحب من الناس أن لا يأكلوا ماله بالباطل فليفعل هذا في أموالهم، يحب من الناس أن لا يتعرضوا لعرضه فلا يتعرض لأعراضهم، فيعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تدفعوا الرشوة. والإدلاء كإدلاء الحبل إلى البئر، ومن أدلى حبله إلى البئر فإنه يتوصل إلى الماء. والرشوة من الرشا وهي الحبل الذي يدلى به إلى البئر ليتوصل بها إلى المطلوب، فلا يدفع إنسان ماله ليتوصل بهذا المال إلى أكل حقوق الناس بغير حق، ويتوصل بذلك إلى ظلمهم، فإن هذا لا يجوز وهو من كبائر الذنوب. والراشي ملعون، ومن قبل الرشوة فهو ملعون، وهما واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. وتدلو بها إلى الحكام وهم القضاة الذين يقضون بين الناس ويحكمون بينهم، وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي بغير حق وهو الباطل، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ذلك، أي تعلمون ذلك أنكم مبطلون وليس لكم حق في أموال الناس. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، فإنهم يدلون بأموالهم إلى الحكام في المحاكم ليأكلوا أموال الناس، قد يتسلطوا على أراضيهم ويزوروا البصائر ويدفعوا الأموال الكثيرة حتى يأكلوا أموال الغير. وهكذا قد يحصل هذا أيضا في الميراث، في تسلطوا على أموال الضعفاء من النساء ومن غيرهم، وربما دفعوا الأموال للحكام من أجل هذا الأمر. وهكذا الشركاء فيما بينهم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ربما ينكر شريكه ويدفع الأموال إلى الحكام من أجل أن يأكل مال أخيه بالباطل بالإثم. وهذا باب واسع يقع فيه كثير من الناس، والمحاكم مليئة بمثل هذه الأمور، مثل هذه القضايا. وإن وافق ظالم مع حاكم ظالم شد الفساد وسد الشر على الضعفاء وعلى المظلومين. وهذا الذي ذكر الله عز وجل في هذا الموضع وتدل بها إلى الحكام، فهؤلاء حكام ظلمة فسقة يقبلون الرشوة ويحكمون بالباطل بسببها، وقد تكون القضايا قضايا ظاهرة بينة ما فيها لبس وما فيها إشكال، ويطالب الشخص بحق ظاهر وتماطل القضية من سنة إلى سنة وتؤكل أموال الناس بالباطل، فالقضاة يأكلون الأموال بالباطل والظالم يدفع المال يأكل مال أخيه بالباطل. ويتعجب الإنسان من بعض القضايا، فبعض المستأجرين يتملك ما عنده أي بينة، يتملك المحل التجاري وأنه له، وإذا بقضية تمشي في المحاكم وتبقى سنوات وما عنده بينة، دعوة مجردة وليس له برهان، لكن عنده شيء من المال يدفع للقضاة، فتماطل القضية من سنة إلى سنة ومن سنة إلى سنة، وهي قضية ظاهرة بينة ما حال لابس، فكيف بالقضايا الغامضة كيف يكون حالها؟ والظلم ظلمات يوم القيامة. فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون. قال الله عز وجل بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله: فقوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا يعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة قال والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات، تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل أو العدد والحمل ولذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرع لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرع الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعله موصلا، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، قال هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقوى على الدوام من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقى فاز بالفلاح والنجاح. يقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والأهلة جمع هلال وسمى بذلك لأن الناس يستهلون به أن يصرخون عند ظهوره وينادون به فينتشر خبره في أوساط الناس ويقال له هلال في أوله قيل في ليلتين من أول الشهر لأن في ذلك الوقت يصرخ الناس به فالناس يصرخون به في أوله في أول الشهر والاستهلال بمعنى الصراخ إذا استهل الصبي صارخا أي رفع صوته بالبكاء وما هو لغير الله أي ما صيح به لغير الله وذكر اسم الله عليه اسم غير الله عليه فهذا هو الهلال هو الذي ينادى به ويرفع الناس أصواتهم عند ظهوره وهذا يكون في أول الشهر وبناء على هذا لا يعتبر هلالا إذا ظهر لشخص ولم ينتشر خبره ولم يستهل به الناس وينادون به فلا يعتبر هلالا شرعا تتعلق به الأحكام الشرعية وهكذا لا يعتبر ذلك الشهر شهرا لعدم اشتهاره في أوساط الناس فليس بشهر شرعي إلا ما الشهر ولا هلال ولا يعتبر هلالا شرعيا إلا إذا أهل به أي صرخ به فانتشر خبره في أوساط الناس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فجعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس في أشياء كثيرة من آجال الديون وغير ذلك من انقضاء العدة وأشياء كثيرة يحتاج الناس فيها إلى الهلال فهي مواقيت للناس وهكذا في صومهم هو مواقيت لهم حتى نعم سواء في صوم رمضان أو في غيره ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإنه يصوم الشهرين باعتبار الأهلة على الصوم لأن الله عز وجل جعلها مواقيت للناس في صومهم وفي غير صومهم فإذا ابتدأ في الصيام من الخامس عشر من شهر محرم مثلا وأراد أن يصوم شهرين متتابعين فإن الشهر الأول ينقضي في الرابع عشر من شهر صفر والشهر الثاني من شهر ربيع الأول طيب فيعتبر الأهلة زاد الشهر أو بلغ الشهر إلى 30 أو إلى 29 فلا يراعي العدد أنه لابد أن يصوم 60 يوما وإنما يراعي الأهلة سواء صام من أول الشهر أو صام من وسط الشهر فيراعي الأهلة زاد الشهر أو نقص فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس وأكثر هذه المواقيت لا تبدأ من أول الشهر سواء مواقيت الديون أو مواقيت العدة أو مواقيت الصيام أو غير ذلك لا تبدأ من أول الشهر ومصادفة المواقيت لأول الشهر من الأمور النادرة فإذا قيل إن الأهل مواقيت إذا كان في أول الشهر فقط ضاع أكثر المقصود من الأهلة ولم يستفد الناس في الأهلة في أكثر أمورهم فإن مصادفة أول الشهر من الأمور النادرة وقد حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة التي ألفها في الهلال وهي مطبوعة ضمن المجموع يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهكذا الأهلة مواقيت للحج مواقيت للحج، وأفرد بالذكر لشرف هذه العبادة، ولأن هذه العبادة تفعل في عدة أهلة، أي مبدأها فإن الحج يبتدئ من شوال وتنتهي أعمال الحج في رابع ذي الحجة، نعم في الرابع عشر من ذي الحجة، فتمر عدة أهلة في الحج بعكس الصيام فهو أقل من ذلك. فذكر الله عز وجل الحج، قل هي مواقيت للناس والحج، وأخذ من هذا بعض العلماء أن جميع الأهلة مواقيت للحج، بحيث أنه يجوز الإهلال بالحج في أي شهر من شهور السنة ولو من شهر محرم، يهل بالحج من شهر محرم ويحج في وقته. ذهب إلى هذا بعض العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة، وهذا كلام فاسد لا يستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا يكون فرض الحج إلا فيهن في الأشهر المعلومات ولا يكون في غيرهن. وقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، المقصود أن مواقيت الحج بالأهلة، وليس المقصود أن جميع الأهلة هي مواقيت للحج، وإنما ميقات الحج يكون بالهلال ولا يكون بغيره، هذا هو المقصود. وإلا فإن الحج أشهر معلومات، يبدأ من شهر شوال تنتهي مناسك الحج في الرابع عشر من ذي الحجة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأظهر معاني هذه الآية ما ذكره البراء بن عازب في الصحيح، أن الأنصار كانوا إذا حجوا ورجعوا من حجهم لم يدخلوا من باب بيوتهم، وإنما من ظهور البيت يتسورون الجدران تسورا من ظهور البيت، ويدخلون من ظهورها ويتعبدون الله عز وجل بذلك، فبين الله عز وجل أن هذا ليس من البر، فليس هو عمل صالح يحبه الله عز وجل. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو المعنى الصحيح، وإن كان هناك من أهل العلم من حمل ذلك على الأشهر الحرم، وأنه إذا دخل الأشهر الحرم كانوا يدخلون من ظهور البيوت لا من أبواب البيوت. وبينهم من ذكر غير ذلك من الأقوال الكثيرة، فما ذكره البراء بن عازب هو المعنى الصحيح لهذه الآية، ولكن البر من اتقى. وهكذا من قال المراد بذلك اسألوا ائتوا البيوت من أبوابها، أي اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، ليس هو المراد بهذه الآية، المراد بها ما فسره البراء بن عازب رضي الله عنه، ولكن البر من اتقى وتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه بموافقة الله عز وجل في شرعه، هذه التقوى التي يحبها الله عز وجل. أما أن يحدث الإنسان عبادة من عند نفسه ويستحسن عملا من عند نفسه لا دليل عليه فإنه مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفي أن من اتقى الله عز وجل أفلح في الدنيا والآخرة، فالفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب لا يكون إلا لمن حقق التقوى لله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.